بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب العاشر من كتاب الكسوف: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر، امرأته وابنة عمه، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهو هشام بن عروة ابن الزبير. عروة والمنذر أخوان، وهشام وفاطمة أبناء عم، فتزوج بنت عمه وهي شيخته في هذا الحديث وفي أحاديث أخر. عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أختها لأبيها، كان بينهما نحو من 10 سنين، قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث فيه فوائد جمة. من هذه الفوائد أنه يجوز أن يقال في الشمس خسفت، وقد مرت هذه الفائدة. وفيه صلاة الجماعة للكسوف، وفيه صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وليس المراد مختلطات بالرجال، بل المراد مع الرجال أي في جماعة تحت إمام واحد، والنساء منفصلات عن الرجال. فإذا الناس قيام يصلون، وهذا في أول الصلاة لطول القراءة فيها، وإذا هي يعني أسماء قائمة تصلي، يعني تعني عائشة، وإذا هي تعني عائشة قائمة تصلي. فقلت، قالت أسماء: ما للناس؟ ما للناس أي ما بالهم، ما شأنهم، أي شيء يصلون في وقت ليس بصلاة فريضة معتادة؟ فأشارت بيدها إلى السماء. فيه أنه إذا اضطر إلى مخاطبة المصلي، إذا اضطر إلى مخاطبة المصلي أن ذلك لا يفسد عليه صلاته، وإذا أشار المصلي جوابا على خطاب من خاطب أو إرشادا لشيء مهم، نعم أن هذا لا يبطل الصلاة. فأسماء تسأل أختها: ما للناس؟ بالسؤال الصريح تخاطبها وهي تصلي، والمصلي لا يتكلم. فأشارت عائشة بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه من صلاته شيء فليسبح، أي يقول سبحان الله. وهذا في حق الرجال والنساء إذا كان النساء فيما بينهن. أما إذا اجتمعت النساء مع الرجال فالرجال يسبحون والنساء يصفحن أو يصفقن. وقيل في الفرق بين التصفيق والتصفيح أن التصفيق ضرب الباطن بالباطن، باطن الكف بباطن الكف، والتصفيح ضرب باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى. وقيلهما بمعنى. وقالت سبحان الله فقلت آية، أي هناك آية لما أشارت إلى السماء وقالت سبحان الله. وفي هذا أن من نابه من صلاته شيء أو أراد أن ينبه غيره على شيء يسبح، قل سبحان الله. طرق شخص عليك الباب وأنت تصلي قل سبحان الله وارفع صوتك، فهو أفضل من أن ترفع صوتك بالتكبير تقول الله أكبر، أو ترفع صوتك بالقراءة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. قل سبحان الله سنة مهجورة. وإذا كان بجوارك طفل ورأيته عامل عملا يضره أو يضر أخاه أو يضر المكان فسبح به، قل سبحان الله لينتبه. فقلت آية فأشارت، أي نعم، أي أشارت إشارة بالرأس. مفهوم هذه الإشارة أي نعم، أي هذه تفسيرية، تفسير للإشارة، وأنها تؤدي مؤدى نعم من دون أن تتلفظ بلفظة نعم. وفيه أيضا جواز إشارة المصلي لغيره بما يفهمه إذا احتاج إلى ذلك. وقد جاء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إذا احتاج إلى ذلك. فمن ذلك ما جاء عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها بعد العصر فصلى ركعتين. الحديث متفق عليه، هو في البخاري ومسلم. قالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، أي عن صلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أي يصلي ركعتين بعد العصر حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية، كانت مشغولة بضيوف التي اللواتي عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي ركعتين بعد العصر، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، أي اذهبي إلى أن تكوني بجواره، قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين، أي الركعتين، فضلا عن الزيادة على الركعتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري، أي ارجعي إلى المؤخرة إلى الوراء تنحي عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده، شاهد الإشارة عند الحاجة، والجارية وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله إن أم سلمة تقول لك سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأنت تصليهما، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أم سلمة تخشى أن يكون نسي عليه الصلاة والسلام ما نهى عنه فتذكره بذلك، فأشار إليها فاستأخرت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، من هي بنت أبي أمية؟ أم سلمة، ما اسمها؟ هند. سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. بعد صلاة الظهر شغل عن الركعتين بعد الظهر الراتبة. وفيه أن أكثر الأحاديث على أنه كان يصلي بعد الظهر ركعتين، وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى أربعا أو أثنى وحث على صلاة أربع، وهذا من باب الجائز، إلا فأكثر الأحاديث على صلاة الركعتين. فهذا هو بارك الله فيكم الشاهد فيه ما قد سمعت من أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى الجارية والجارية كلمته. قالت: لكن لا ينبغي أن يشغل المصلي إلا بشيء مهم، ليس الكلام معه على كل شيء، شيء مهم، شيء مهم. فقمت حتى تجلاني الغشي، الغشي أي شيء من الدوار وشبه الإغماء، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، بجوارها ماء تصب على رأسها حتى يذهب عنها الإغماء أو أوائل الإغماء. وهذا عمل في الصلاة، لكن احتيج إليه لمصلحة الصلاة، فلا كراهة فيه، لا كراهة فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه كعادته إذا خطب في الناس، يحمد الله ويثني عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. أي أن الله عز وجل في ذلك المقام الطويل أراه أشياء كثيرة. ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا. والله عز وجل جلى لنبيه هذه الأشياء ليثبت بها قلبه وليزيد في طمأنينته. حتى الجنة والنار، حتى هذه تفيد الغاية، حرف غاية عطف وغاية، والجنة والنار غاية في الغاية في العلو. ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا. حتى الجنة معطوف على الهاء في رأيته، حتى الجنة والنار، فالعطف بحتى توفرت شروطه أنها غاية في العظم الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. أوحي إلي، يوحي هذا بأنه لم يكن أوحي إليه قبل ذلك، أو أنه كرر عليه الوحي به، وهذا من الترهيب، من الترهيب حين ذكر لهم النار، الجنة والنار، ترغيب وترهيب. وتفتنون في القبور هذا ترهيب، مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وهذا زيادة في الترهيب إذا كانت الفتنة كهذه الفتنة العظيمة التي هي أعظم فتنة على وجه الأرض، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة شيء أعظم من الدجال، أي في الفتنة. ففتنة الدجال أعظم فتنة على أهل الإيمان، وذلك لشدتها ولتهافت الناس وتهالكهم فيها. ويثبت الله الذين آمنوا. وكذلك سبب عظم هذه الفتنة ما يبتلي الله عز وجل الناس به، من أنه يكون مع الدجال جنة ونار، يكون عند معه خبز، ويكون معه كذلك أيضا يمر على سحابة فيأمرها فتمطر، وعلى الأرض يأمرها فتنبت، ويمر على قوم فيتبعونه فيصبحون على أحسن حال في مزارعهم ومآكلهم ومشاربهم، ويمر على آخرين فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين، ما معهم شيء، قد ذهبت خيرات أرضهم وهلكت مواشيهم، فتنة من الله سبحانه وتعالى، فتنة عظيمة في شأن الدجال، وفتنة القبر تكون قريبا من تلك الفتنة، فهي فتنة عظيمة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله تفتنون في القبور، في القبر فتنة وهي السؤال كما في هذا الحديث، وعذاب لمن كان للعذاب أهلا وذلك يكون بعد السؤال، ونعيم لمن كان للنعيم أهلا. فهناك فتنة القبر وهناك عذاب القبر، وهناك فتنة القبر وهناك سؤال وهناك نعيم القبر. فالفتنة السؤال، تفتنون في القبر. ولهذا قال يؤتى أحدكم، قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قريبا من فتنة الدجال، أي مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. قال لا أدري أيتهما، قالت أسماء. لا أدري، لا أدري لا نافية، وأدري فعل مضارع مرفوع بضمة المقدرة، والفاعل أنا. أيتهما، ما يعرب أيتهما، وقد تذكرنا هذا قبل. لا أدري أيتهما، ما يعرب أيتهما، أو هو بالضم أيتهما. نعم، أن يجيب فعل به لماذا؟ للفعل أدري. من عنده جواب آخر أو نطق آخر؟ فعل به لماذا؟ أين الفعل؟ أدري. طيب، نعم، مفعول به لماذا؟ لقالت. مفعول به لقالت. لا أدري أيتهما، قالت، أي قالت أيتهما، مفعول به لقالت. وهو معلق عن العمل، لأن أي وأيت أسماء استفهام لها صدر الكلام، لها صدر الكلام، وإذا كان لها صدر الكلام فمعناها أنها معمولة لما بعدها لا لما قبلها، فهي معمولة لقالت، مفعول به لقالت. وجملة قالت أسماء أيتهما، إن أصل الكلام هكذا، لا أدري قالت أسماء أيتهما، الجملة في محل نصب مفعول أدري، ومثلهما بعده. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. أي ذلك، قالت، أي مفعول به للفعل قالت، وأدري معلق عن العمل لوجود ما له صدر الكلام وهو الاستفهام أي. قال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، الإشارة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى ما في الذهن، لأنه حاضر في الذهن، والسؤال حين وجه إلى شخص يعرف المقصود بالمشار إليه، وليس كما قال بعض الصوفية، قال هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاضرا وقت الفتنة، يعني يكون المسؤول موجود والنبي بجواره وهم يقولون ما علمك بهذا الرجل، النبي بجواره. هذا قاله بعض الصوفية الذين لا يدركون أسرار العربية ولا يعرفون منها إلا ظواهر يغلطون فيها. والجواب عن ذلك أن الإشارة بقوله بهذا الرجل إشارة إلى شيء في الذهن، شيء في الذهن، يعني في ماذا؟ كما يكون في ماذا؟ العهد المتعاهد إليه والمتعارف عليه، بهذا الرجل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد أنه رسول من عند الله، أنه محمد وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى البينات والهدى في الكتاب والسنة، فأجبنا وآمنا واتبعنا. أجبنا حين دعانا، وآمنا حين طلب منا، واتبعنا ما جاءنا به من كتاب وسنة، فيقال له نم صالحا. هذا من المتشابه، حين يقول بعضهم ليس هناك نعيم في القبر، لماذا؟ يقول أن فيه نم صالحا، مرقد من بعثنا من مرقدنا هذا. يقال للمؤمن نم صالحا، ويقال للكافر نم طالحا، نم مرقد. طيب، والأدلة التي فيها إثبات عذاب القبر، إثبات نعيم القبر، هذه كلها عندهم التي هي من المحكم جعلوها راجعة إلى هذا المتشابه. وطريقة أهل العلم، طريقة أهل السنة، إرجاع المتشابه إلى المحكم. وأن المعنى في ذلك أنه ينعم، يوسع له في قبره، تفتح له نافذة إلى الجنة، يأتيه من نعيمها، من هوائها، نعم، إلى غير ذلك مما جاءت به الأدلة. ولا مانع بعد هذا النعيم أن يقال له نم نومة العروس بعد أن يرى من النعيم. قال: فقد علمنا إن كنت لموقنا، إن مخففة من الثقيلة. واللام في قوله إن كنت لموقنا تسمى اللام الفارقة. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أيتهما قالت أسماء، فيقول لا أدري. منافق مرتاب في الدنيا، ما عنده يقين، إنما هو في شك، لا يدري، فعلى الشك عاش، وعليه مات، وعليه يسأل، وعليه يبعث، شك، يقول لا أدري. فإذا هذا يدل على أنه ما في مغالطة في القبر، القبر ينطق اللسان بما في القلوب. تقول أنا سأغالط، أنا سأجيب بالإجابة الصحيحة، أنا حافظ الجواب، ما ينفع، لا فيها مغالطة، ولا فيها حذق، ولا فيها استعانة بصديق، ولا بشيء، ما في، لا جواب على ما في القلب. القلب الموقن يقول آمنا، رسول الله محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. وأما المنافق والمرتاب والمتشكك يقول لا أدري، في حديث البراء غيره يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. حديث أسماء أيضا في بعض الروايات ها يعني مشدوه البال، مشعوف، قلق، مضطرب، تضيع عنه الإجابة. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني يقول أذكر أني قلت مثل ما قال الناس، ما هذا القول الذي قلته؟ لا أدري. والله المستعان، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، أشار إلى رد قول من منع ذلك وقال يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين، وفي المدونة، وهو من كتب المالكية الشهيرة، كتب المالكية الشهيرة، أربع كتب شهيرة للمالكية التي هي أمهات المذهب. وفي المدونة تصلي المرأة في بيتها وتخرج قال وتخرج المتجالة، وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. وقال القرطبي روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو إلحاق المصلي في حقهن بحكم المسجد. هذه التفاصيل ما عليها دليل، إنما يخرج النساء يحتشمن ويتغطين ويخرجن. قوله عن أسماء بنت أبي بكر، هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما، جدتهما أم عروة وأم المنذر. قوله فأشارت أي نعم، في رواية الكشميهني النعم. قال وقد تقدمت فوائده في باب من أجاب الفتية بالإشارة من كتاب العلم، وفي باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل أو المثقل من كتاب الطهارة. ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال الزين بن المنير استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة، لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات. نعم. وقد تقدمت الرواية تذكرون ماذا في هذه الرواية التي تقدمت؟ تذكرون ما في هذه الرواية التي تقدمت التي هي باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل؟ أن نساء من ماذا؟ من الأنصار. ماذا؟ كنا يتحدثن فارتفعت أصواتهن فذهبت عائشة أسماء تسكتهن فذهب فماذا؟ ذهب عنها شيء من الكلام فقالت ما قال، فقالت لها عائشة قال كذا وكذا. قال وتأمل ماذا تدل عليه كلمة ها ها، فإنها تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا يبحث عنه ولكن يعجز عن استحضاره، وكون الإنسان يتذكر شيئا ويعجز عن استحضاره أشد ألما من كونه لا يدري عنه بالكلية، إلى آخر كلامه رحمه الله. كلام من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. فإذا هذا حديث اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. طيب المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.